أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام في اعتراض الشارح على المصنف في تغيير عبارة السكاكي، باعتبار أن عبارة السكاكي تشعر بأنه تارة يشترط، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، تارة يشترط اتحاد في أحد المفردات، يكفي في تحقق العطف وفي صحة العطف أن يكون بلحاظ أحد المفردات، سواء كان المسند أو المسند إليه، وأخرى يصرح بماذا؟ بعدم كفاية بأن يكون مفرد من المفردات، فما يؤدي إلى التنافي. أما بالنسبة إلى عبارته الأولى التي قد يفهم منها، لأنه قال في تصور ما المخبر، هاي مو هي عبارته بالنسبة إلى عبارته اللي ذكرها الشارح أولا، يعني ما ذكرها بالنص، شوف نقرأ عبارته أفضل. هو فذكر أن في عبارته في تصور ما، فحملت على أن التنوين تنوين الوحدة، تنوين الذي يفيد الوحدة، فيعني بلحاظ واحد من الجملة. ثم صرح في ذلك المخبر عنه أو المخبر به، فهذا يعني هاي العبارة أشعرت بأن يرحمكم الله، أشعرت بأن المراد السكاكي هو كفاية أن يكون في صحة العطف أن يكون الاتحاد بين الجملتين بمفرد من مفرداتهما. سنقرأ هو هاي العبارة التي يذكر أنه يستفاد منها. هاي عبارته هو اتحاد في تصور ما، مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في المخبر به أو في الخبر أو في قيد من قيودهما. اتحاد في تصور ما، مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في الخبر أو في قيد من قيودهما. هاي العبارة ماذا تشعر؟ تشعر على كفاية أن يكون شيئا واحدا، يستفاد من التنوين ويستفاد من ماذا؟ ويستفاد من ذلك، مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في الخبر أو في قيد من قيودهما. فهذا بين على أن الكفاية أن يكون شيئا واحدا في الجملة، هذا الذي أشعرت به عبارة السكاكي. أجاب الشارح بأن عبارة السكاكي عليكم السلام ورحمة الله لا تنافي في الكلام. لماذا؟ لأن السكاكي تارة في مقام بيان الجامع وكيف يتحقق الجامع وماهية وحقيقة الجامع وأقسام الجامع نفرض، وتارة أخرى يريد أن يبين ما هو المقدار الذي يصح فيه العطف. فمقامين، فالمقام الذي أشكل عليه المصنف أو استشعر منه أن السكاكي سهى في هذا الموضع، بأن صرح المصنف في كتاب الإيضاح من أن السكاكي سهى في هذا الموضع، من أن عبارته تشعر كفاية المفرد في الجملة ولا يشترط جميع المفردات، يعني سواء كان في المسند أو المسند إليهما جميعا. فعبر المصنف في كتابه الإيضاح اللي هو أشبه أو هو شرح لكتابه التلخيص، صرح بأن السكاكي سهى. الشارح يبين يقول لا سهو في ذلك، لأنه في هذا المقام هو في مقام بيان أصل الجامع، وفي المقام الآخر الذي صرح فيه قبل هذا الكلام وبعد هذا الكلام صرح السكاكي في عدم كفاية أن يكون بين الجملتين اتحاد في مفرد من المفردات، ومثل على ذلك قال ولهذا امتنع خفي ضيق وخاتمي ضيق. فهي كلاهما من التصريح ومن المثال يفهم أن الشكاكي إنما تعرض للمسألة في مقامين أحدهما يختلف عن الآخر، فلا تنافي في كلامه. وما فعله المصنف أدى إلى اعتراض، أدى إلى إشكال. هذا الإشكال والاعتراض الوارد على المصنف لا يرد على الشكاكي، لأن الشكاكي ذكر بين الجملتين، هو إيش قال المصنف؟ بين شيئين، وهي بين شيئين بعد يفهم منها الوحدة، يفهم منها الاتحاد في شيء واحد. بين شيئين أعم من أن يكون هذين الشيئين جمل أو غير جمل، مو اتحاد بين جملتين، وإنما الاتحاد بين جملتين قد يشوفهم منها اتحاد بتمام مفردات الجملة، كما يفهم منها اتحاد ببعض مفردات الجملة، كلاهما يصدق أن هذه الجملة متحدة مع هذه الجملة بمفرداتها أو بمفرد من مفرداتها. أما اتحاد بين شيئين، لا، اتحاد بين شيئين يعني هاي شيء وشيء، اتحاد بين شيئين. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن احتجنا إلى تأويل عبارة المصنف حيث عبر التصور بلفظ المعرفة، مع أن عبارة الشكاكي كانت شنو قريناها؟ في تصور نكرة. ومن المعلوم أن التصور إذا جاء معرفة في لسان أصحاب الفن ينصرف إلى العلم. الآن من نقول التصور لمن ينصرف؟ الذي يقابل التصديق، التصور والتصديق. فلما قال اتحاد في التصور، هاي عبارة المصنف، احتجنا أن نؤول على أن مراد من التصور ليس العلم، مو الذي يقابل التصديق، وإنما المراد منا المتصور. أما في عبارة الشكاكي لا يحمل على، لا يوهم بأنه المراد منا العلم. ليش؟ لأنه نكره في تصور ثم مثل له كالاتحاد في المخبر، المخبر أو المخبر عنه أو الخبر، المخبر عنه أو الخبر، هذا تصور ومتصور. فعبارته نعم متصور أحسن، فعبارته لا يأتيها الاعتراض ولا نحتاج إلى تأويلها على أن المراد من التصور المتصور. أما في عبارة المصنف لا نحتاج، لماذا؟ لأنه جاء في التصور معرفا بالألف واللام، وفي عرف أهل الفن إذا جاء التصور معرفا بالألف واللام يحمل على ما يقابل التصديق، يعني العلم. وواضح جدا، مو اتحاد في العلم، اتحاد في المتصور الذي وقعت عليه الصورة، وقع عليه التصور. قال والمصنف لما اعتقد أن كلام السكاكي في بيان الجامع سهو منه، هاي وين صرح في الإيضاح، وأراد المصنف إصلاح كلام السكاكي غيره إلى ما ترى، فذكر مكان الجملتين الشيئين ومكان قول السكاكي اتحاد في تصور ما، ماذا قال؟ اتحاد في التصور، فأبدلها معرفة، فوقع الخلل في قوله الجامع الوهمي أن يكون بين تصوريهما. لا، شنو تصوريهما؟ اللي هو المراد التصور، والتصور معرب بالألف واللام، يعني بين العلم، وهذا واضح أن الجامع مو بين العلم، وإنما الجامع بين المعلوم. فلذا أول كلام المصنف بين تصوريهما يعني متصوريهما، بين تصوريهما يعني بين متصوريهما، وليس المراد التصور. والخيال أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال. لماذا هذا خلل؟ علل الخلل، لأن التضاد مثلا إنما هو في نفس السواد والبياض، ليس التضاد في العلم بهما، مو العلم بهما يؤدي إلى التضاد، لا. يعني واحد الآن عالم بالأسود وعالم بالأبيض، شين صار عنده تضاد في علمه؟ ما له دخل. وإنما التضاد في نفس المتصور، في نفس الأسود والأبيض، إنما هو في نفس السواد والبياض، لا بين تصوريهما، يعني أعني العلم بهما الذي ينصرف إليه الذهن من قراءة عبارة المصنف، حيث جاء التصور معرفا بالألف واللام، وفي عرف أهل الفن ينصرف إلى ما يقابل التصديق. بخلاف عبارة السكاكي التي جاء فيها نكرة، تصور نكرة، ثم مثل له كالمخبر عنه والخبر، والمخبر عنه يعني المبتدأ والخبر، هذا تصوري ومتصور، هذا متصور، فلا توهم عبارة السكاكي ذلك. زين. وكذا التقارن في الخيال إنما هو بين نفس الصور لا بين تصوريهما، مو بين العلم بهما تقارن، وإنما التقارن بين من؟ بين نفس الصور، هذه الصورة مقارنة لهذه الصورة اللي هي المتصورة، صحيح؟ الصورة متصورة لا بين تصور الصورة، لأن بين تصور الصورة ما يصح أن يقال تقارن، وإنما التقارن بين نفس الصور. فلا بد من تأويل كلام المصنف ليصح المعنى المراد، أما كلام السكاكي فلا يحتاج إلى تأويل. الآن البعض أجاب، حاول أن يدافع عن المصنف على أن المصنف لا كلام ما بي مشكلة، ويمكن حمل كلام المصنف على كلام السكاكي ويصير ماكو أي اعتراض لا على السكاكي ولا على المصنف، وحمله على وحمله كلام المصنف الذي تقدم على ما ذكره السكاكي بأن يراد بالشيئين الجملتان، وبالتصور مفرد من مفردات الجملة، هذا غلط، وحمل كلام المصنف على كلام السكاكي على كفاية المفرد من المفردات هذا غلط. ليش؟ لأن المصنف قد صرح في كتاب الإيضاح من أن السكاكي سهى في ذلك، ولا يكفي الاتحاد في مفرد من مفردات الجملة، مع أن ظاهر عبارة المصنف يأبى ذلك، يمنع ذلك، ظاهر عبارة المصنف يمنع أن تحمل على عبارة السكاكي. لماذا؟ لما ذكرنا من أن عبارة المصنف الألف واللام التي فيها ينصرف الذهن منها إلى العلم، ينصرف من الذهن إلى العلمي، بخلاف عبارة السكاكي التي وقع فيها التنكير. ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح، وإنه من المباحث التي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها، فمن أراد فليراجع ثم. ثم قال المصنف: ومن محسنات الوصف، ومن محسنات الوصف تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية، والفعليتين في الماضوية والمضارعية، إلا إذا كان هناك مانع، إلا إذا كان هناك مانع يمنع من ماذا؟ من التناسب. هذا بعد واضحة، محسنات العطف وليس من شروط العطف، ليس مصححا، هذا محسنا مو شرط صحة، هذا شرط حسن، أما شرط الصحة قدم عندنا أن يكون بينهما جامع، ومن دون الجامع لا يصح العطف. الآن إذا تحقق الجامع وصح العطف، فتارة أكو عطف فيه محسن ويحكم عليه بالحسن، وتارة لا يحكم عليه بالحسن، لا بمعنى القبح لا، وإنما لم يزدد حسنا، لا يوجد فيه من المحسنات، اللي هو هذا اللي ذكرها، التناسب ما بين الجملتين بالإسمية والفعلية، والفعلية الماضوية والمضارعية، إلا إذا وجد مانع عن الكلام طبعا، والإطلاق والتقييد نفس الكلام، أن تعطف جملة مطلقة على مطلقة ومقيدة على مقيدة، إلا إذا جاء مانع يمنع من ذلك، فتصير بعد إحنا المانع هو الذي المقتضي موجود، لكن المانع غير مفقود، المانع متحقق فلن يؤثر المقتضي، فتكون الجملة الثانية مقيدة والجملة الأولى مطلقة، الجملة الثانية فعلية والجملة الأولى اسمية، لماذا؟ لوجود المانع، أما المقتضي موجود لكن المانع لم يبقى. ومن محسنات الوصل بعد وجود المصحح اللي هو شرط الصحة الجامع، تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية، وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة، فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما، ومن غير التعرض للثبوت في الأخرى، يعني شو تريد؟ مجرد الإخبار من دون تجدد ومن دون ثبوت، قلت وجوبا قام زيد وقعد عمرو، فهذا واضحة، قام زيد وقعد عمرو، وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد. جمل الأولى جمل فعلية، والجمل الثانية جمل اسمية. فهنا أردت مجرد الإخبار من غير أن يكون فيها مفاد التجدد أو مفاد الثبوت. واضحة؟
شلون؟
هو هذا في محسن، قفت فعلية على فعلية واسمي على اسمي.
قلت وجوبا، أي وجوبا، وجوبا إذا أردت أحسن الوصل.
لا لا لا، هذا المحسن موجود هنا. إذا أردت كلاهما لا يدل على التجدد، تجدد وثبوت، أو ثبوت وتجدد، وإنما أردت إما التجدد وإما الثبوت، فوجوبا أن يكون هذا العطف. أما إذا أريد خلاف هذا، تريد من الأولى تجدد ومن الثانية ثبوت، كون تبدل تعطف اسمي على فعلية. زين، فإن أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما، ولا مانع أن يكون فيهما تجدد في كليهما. واضح اللي يريد يقوله؟ تجدد في إحداهما وثبوت في الأخرى. هذا ما تريده، ما تريد تنوع تقول الأولى فيها تجدد والثانية فيها ثبوت، لا. فهذا شلون يصدق؟ بأن يكون كل منهما يفيد التجدد لأن جمل فعلية، أو كل منهما يفيد الثبوت لأنها جمل اسمية. فلم ترد التنويع، يرحمكم الله، لم ترد التنويع، إحداهما تجديدية وأخرى ثبوتية، لا، اثنين تريدين، يو تجديد يو ثبوت، فهنا تعطف فعلية على فعلية واسمية على اسمية. فإذا أردت مجرد الإخبار عن ماذا؟ من غير تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى، قلت على نحو الوجوب. هم ليش على نحو الوجوب؟ لأنك إذا جئت بالثانية اسمية فلم تكتفي بالإخبار، وإنما أفدت مع الإخبار بأن معنى الأول متجدد ومعنى الثاني ثابت، صارت مو زيادة على الإخبار. زين، قلت قام زيد وقعد عمرو، وزيد قائم وعمرو قاعد. فهذا إيش أفادت هنا؟ الإخبار مع تجدد كلتا الجملتين، الإخبار مع ثبات كلتا الجملتين. أما إذا أردت تجدد إحداهما وثبوت الأخرى فلا بد أن تغير، أو ثبوت إحداهما وتجدد الأخرى فلا بد أن تغير بين الإسمية والفعلية، إلا لمانع مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت، فيقال قام زيدون هاي تجدد لأن فعلية، وعمر قاعد هاي ثبوت لأنها اسمية. أو يراد في إحداهما، أو أردت في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة، وإن أفادت التجدد لكن أردت أن يكون هذا تجدد في الماضي حدث وانتهى، وهذا ما زال في المضارع مستمر، فيقال مثلا زيد قام وعمر، مو زيد قام وعمر يقعد. أو يراد في إحداهما الإطلاق والأخرى التقييد، فهذا مانع من التناسب. ليش؟ لأن مقصود المتكلم أن تكون الجملة الأولى مطلقة والجملة الثانية مقيدة، وهذا لا يتأتى إلا أن تختلف الجملتان لا تتناسب، كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. وقالوا هاي ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مقولة قول، صحيح؟ ماذا قالوا؟ لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا. هاي جملة معطوفة، ولو أنزلنا على من معطوفة؟ إذا جعلت معطوفة على لولا لكانت من مقولة قولهم، وهذا واضح الفساد، أنه مو من مقولة قولهم، وإنما ماذا قالوا؟ لولا أنزل عليه ملك، هاي هذا مقولتهم. فلو عطفت على لولا لاقتضى أن تكون داخلة في مقولة قولهم، وهذا غير مراد. فلذا عطفت على من؟ عطفت على قالوا. زين، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، فجملة قالوا مطلقة، جملة قالوا مطلقة ما مقيدة، هاي لولا أنزلنا هاي مقول القول، فجملة قالوا مطلقة غير مقيدة، وجملة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر جملة شرطية، هاي لو الشرطية التي الجملة الشرطية مفادها عند أهل اللغة شنو مفادها؟ أن المقصود هو الجزاء والشرط قيد له، فالصير لقضي الأمر لو أنزلنا، فالمقيد قضاء الأمر وقيده الشرط اللي هو لو أنزلنا، فأصبحت الجملة الثانية جملة مقيدة. مقيدة بماذا؟ مقيدة بالشرط، لأن جملة لقضي الأمر مقيدة بالشرط باعتبار الجملة الشرطية عند أهل اللغة أن الشرط هو قيد للجزاء، هذا معناه. الجملة الثانية لا، عكس الأولى، ومنه قوله تعالى ومن أن يراد من إحداهما الإطلاق والأخرى التقييد، قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. محل الشاهد ولا يستقدمون، هاي الجملة معطوفة إما على الجملة الشرطية برأسها، وإما معطوفة على جملة الجواب. من الجواب هو من؟ لا يستأخرون. ولا يستقدمون إما معطوفة على الجواب، وإما معطوفة على أصل الجملة الشرطية. فإذا عطفناها على الجواب شو يقتضي؟ يقتضي أن يكون المعطوف على الجواب جواب، ومنه شرطة، منه القيد ماله المتقدم، فراح شو يصير؟ لا يستقدمون إذا جاء أجلهم، ما لها معنى. لا، هو شو يرجعوا للماضي، لا يستقدمون إذا جاء أجلهم، الأجل حال، فيرجعون يستقدمون، واضحة؟ مو يتأخرون عن الأجل، يستقدمون. فلا معنى لها أن تكون جواب للشرط المتقدم، أني قيدها الشرط المتقدم. فلذا عطفت على من؟ على أصل الجملة الشرطية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. فإذا تمت أن لا يستقدمون لا يصح عطفها على جملة الجواب، على جملة الجواب حتى لا تكون جوابا، فشيء أدي ذلك إلى أن الجملة الأولى مقيدة، لا يستأخرون شنو القيد ماله؟ إذا جاء أجلهم ولا يستقدمون، لا يستقدمون مطلقة، فعطف مطلقة على مقيدة، وهذا لا يوجد فيه تناسب. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع، لم يتحقق التناسب لوجود المانع، لأننا لو عطفنا على جملة لا يستأخرون لأدى أن يكون ذلك قيد لها، حتى تكون كلتا الجملتين مقيدة، عطف مقيد على مقيد يؤدي إلى عدم وضوح المعنى. فعندي، هاي صارت إشارتين من الشارح، وحدة ومنه، اللي هاي دائما يقولون ومنه يعني فيها خلاف، عندي يعني هاي عد غيره موهش. فعندي أن قوله تعالى ولا يستقدمون عطف على الجملة الشرطية اللي هي قبلها، لا على خصوص الجزاء، لأن العطف على الجزاء يكون جزاء كما أن العطف على الخبر يقتضي الخبرية. من هو الجزاء؟ أعني قوله تعالى لا يستأخرون، لأنك لو عطفت على الجزاء لأدى ذلك أن يكون هذا جزاء والشرط أيضا قيد لها، فيحصل التناسب، لكن المعنى لم يتضح، إذ لا معنى لقولنا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون. لماذا لا يستقدمون؟ معنى مستحيل عادة، أن واحد يرجع للماضي معنى المستحيل، هسه يأخر الأجل ماله متصور صحيح؟ مثل واحد يأخر السفر ماله، إجا السفر ماله حل يقولهم لا أجلوا لي فدي يومين، هذا متصور ممكن واقع. لكن واحد السفر ماله اليوم يقولهم رجعوا لي قبل يومين، هذا عادة مستحيل يوم ما مستحيل؟ مستحيل عادة. فإذا حل السفر الآن ممكن أن يقولهم يتصل بالشركة يقولهم أريد السفر مالي بعد يومين فيؤخر، لكن هل له أن يقدم السفر مال اليوم؟ هو اليوم يخابر يقولهم أريد السفر مالي يوم الأحد اللي راح، شو يقول له؟ أسألكم الدعاء. واضح اللي جاي يقول الشارح يوم واضح زين. هذا عند الشارح هو طبعا أنا ما راجعتها بالمناسبة، وإحنا ما نريد في مقام الآية يعني في مقام تفسير أو تأويل الآية، لكن على هيك من باب ولا إبداء الرأي في الآية سماذا شلون نحكي. زين إذا واضحة تمام، واضحة اللي أريد أقوله ها؟ يعني هذا اللي راح أحكي لا هو من التفسير ولا هو من التأويل لأن هذا قرآن، بس أقول ذني لا يستقدمون ولا يستأخرون، يعني الصير اثنين هن مجموع عن معنى مثل الحلو حامض، ذن مثل الحلو والحامض صحيح، الرمان حلو حامض، فاثنين هنا يؤدن معنى. حتى الآن بالعرف شو نقول؟ يابا راح يجي زيد، يقول له وإذا جي زيد ولا يقدم ولا يأخر، لا يأخر متصور لكن لا يقدم مستحيل، فهذا استعمال موجود في اللسان. إذا اجي زيد قل له يابا خلي جاهز زيد، ما تقول له راح شي يسوي، هو لا يقدم ولا يأخر، فالتقديم والتأخير هاي عبارة اثنين هن يردون منهن معنى من أنه قضية حتمية انتهت حل وقتها، فمو المراد التقديم بحده والتأخير بحده حتى نقول التقديم شنو هذا أمرا مستحيلا لأن حل، يقول إذا جاء حل فحل حل الموعد يتقدم أو ما يتقدم، شلون يتقدم شلون يرجع لي ورا، يتأخر نتصور التأخير، فلذا اقتضى يقول ما إلها معنى. هذا ما إلها معنى إذا جعلنا يتقدمون بحدها ويستأخرون بحدها، أما إذا جمعناهن اثنينهن كما هو الآن عندنا بالعرف نقول فلان لا يقدم ولا يؤخر، يجي واحد يعترض يقول له شنو لا يقدم؟ هذا أمر مستحيل، أنت تقول لا يؤخر، يقول لا أنا أريد مجموعهن، واضح المعنى المجموع المراد؟ المجموع أنه انتهت هذا حل الأجل ولا فائدة بعد ذلك، المراد المجموع، هسه المجموع يطلع منها شنو ما أدري، بس المراد المعنى اللي هذا أوضحه هذا اللي أن لا يستقدمون، هسه ما أدري يقول له هو قال عندي، يحتاج أن واحد يراجع بالتفاسير ماذا يقولون. زين هذا نعم ها منو ايش يقول به؟
يمكن هاي عندي يعني
ها المهم لا هو عنده يعني هذا رايه، انا اللي اريد اقول عند غيره ماذا يقولون، فاقول يستقدمون ويستاخرون لعل المراد المجموع مو المراد كل بحده، حتى يصير واضح ان لا يصح العطف اذا كان كل مراد كل بحده. هذا تمام الكلام في اصل المطلب اللي هو مطلب الفصل والوصل بما ذكرناه من ان يبتني على أن الجملة الثانية تعطف على الجملة الأولى أو لا تعطف، كانت مبنية على أن الأولى لها محل من الإعراب أو ليست لها محل من الإعراب، وبالتفاصيل والأقسام والتي ذكرت، ثم انتقل إلى الجامع الذي هو شرط في العطف بالواو، وبين الجامع على عبارة المصنف، وبين الجامع على عبارة الشكاكي، ثم ختم الكلام في محسنات الوصل. الآن يتعرض المصنف إلى تذنيب، وما يذكر في هذا التذنيب هو أحكام الجملة الحالية، أن الجملة إذا وقعت حال، وقد تقدم أن الجمل من حقها أن تكون مستقلة والحال تابع وليس مستقلا، فإذا كان كذلك لابد من وجود رابط في هذه الجملة لسان حالة يخبر على أن هذه الجملة تابعة وليست مستقلة. هذا الرابط من أبرزه من هو؟ الضمير، هو أبرز والأصل في الرابط هو الضمير، ثم قد يقوم مقام الضمير من هو الواو اللي هي محل كلامنا، احنا مو محل كلامنا بالضمير، وانما محل كلامنا بالعطف بالواو وترك العطف، العطف بالواو وترك العطف. فبلحاظ ان الجمله الحاليه تاره تعطف وتاره لا تعطف، ناسب ذلك ان يذيل المطلب المتقدم ويتمم بماذا؟ ويتمم بهذا المطلب. فتقريبا اللي راح يذكره هو مر علينا في اكثر من مكان، مر بالالفيه ومر بالمغني، هذا اللي راح يذكره. فلهذا اعتقد ما نتاخر به الا بعض المواضع اللي بيها دقه يعني، وايضا استثمار ان هذا المطلب اذا يمر علينا من المناسب جدا، ما يعني اذا اتضح المطلب السابق عندنا وزاد وضوحا لا باس، لكن اذا فد التفاته فد نكته فد كذا، المناسب الرجوع الى مبحث الحال في النحو والتهميش او التقييد لا اقل. راجع مبحث الوصل والفصل في المختصر، قوله تذنيب، حتى واحد من يروح للالفيه يوصل للحال يقول اكو كلام بالمختصر، خل اشوف ايش قايل. زين، التذنيب ذكروا انه بينه وبين التنبيه جامع مشترك ويفترقان، يعني يشتركان يفترقان، يشتركان في انه ختام المطلب، انه تذييل للمطلب، يفترقان من ان التنبيه كما تقدم ان التنبيه المعنى الذي يذكر فيه لو تامله المتامل والفطن والأوحدي لفهم من دون تنبيه، لذا يعبر عنه بالتنبيه، يعني ما يذكر فيه قد تقدم في طيات أصل المبحث، لكن قد واحد تعبان بذاك اليوم ما إلى مزاج فغفل عنه، حتى لا نضيع عليه الثمرة يعقد له تنبيه. أما التذييل فهو لم يتعرض له أصلا، لا أثر له ولا عين في المباحث المتقدمة، إنما هو يرتبط بالمباحث المتقدمة تحت جامع مشترك. وبالفعل إحنا الجملة الحالية تقدمت عندنا، ما تقدمت عندنا الجملة الحالية، قدمت عندنا جملة البدل، قدمت عندنا جملة التوكيد، قدمت عندنا جملة البيان، قدمت عندنا الجملة الاستئنافية، قدمت عندنا بعد منه القطع، قطع والاستئناف، هاي تقدمت عندنا. أما الجملة الحالية فلم تتقدم. تذنيب وهو جعل الشيء ذنابة أو ذنابة، بعض يقول هذا بالضم وبالكسر، ذنابة للشيء شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدون الواو أخرى عقيب بحث الفصل والوسط لمكان التناسب. واضحة؟ فشبه به، شبه بمنه ذكر مبحث الحال بعد مبحث الوصل والفصل، شبه بماذا؟ بأنه ذنب له، بأنه ذناب، بأنه تابع له، آخر الشيء. قال أصل الحال، يعني هو راح أخوان نقرأ شوية نسرع في القراءة نعوض ما فات، ليش؟ لأن قلنا هذا كله مر علينا أن الحال من المعلوم كم قسم تنقسم إلى قسمين، حال منتقلة وحال مؤكدة. الحال صحيح؟ حال المنتقلة وحال المؤكدة. المنتقلة اللي هي أيضا تنقسم اللي هي المؤسسة، صحيح؟ المنتقلة هي المؤسسة، يعني التي لم يكن لها معنى سابق. أما المؤكدة هي الحال التي يكون لفظها جامد وقد تقدم معناها في مضمون الجمل. نعم، يختلفون أن الحال المؤكدة التي تأتي مؤكدة لمضمون جملة، البعض يشترط أن تكون الجملة اسمية، والبعض يقول لا أعم، سواء كانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية. أصل الحال المنتقلة، والمراد من الأصل في المقام أي الكثير الراجح، هذا اللي هو الأصول المذكورة عند أغلب العلوم الأدبية، العلوم اللغة، أن المراد من الأصل يعني مو ما يبتنى عليه الغير، مو مثل أصول الدين تبتني عليها الفروع، وإنما المراد من الأصل، لا، المراد من الكثير الغالب، أي الكثير الراجح فيها، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة. يعني شنو يعني المجاز يبتني على الحقيقة؟ لا، بعض يقول لا يشترط في المجاز، يجينا إن شاء الله، لا يشترط في المجاز أن تكون له حقيقة، فربما يستعمل مجازا ولا حقيقة له. أن تكون بغير واو أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو، واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة. هذا بعض قال المراد من الجملة جملة اسمية وهي خاصة بها، والبعض لا عمم القضية وتكون شاملة للجملة الفعلية أيضا. زين، فإنها يجب، يا هي فإنها المؤكدة يجب أن تكون بغير واو البتة. الحال المؤكدة لابد أن تكون بغير الواو قطعا، لا تأتي بالواو. زين، لماذا لا تأتي بالواو؟ لشدة ارتباطها بما قبلها، وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو، الأصل فيها أن تكون خالية عن الواو. لماذا؟ لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر. هذا هم أذكر ذكرناها سبب الألفية، ما أدري، أنهم يختلفون في أن الحال مع صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، يوكنعتي بالنسبة إلى المنعوت، وبينهما فرق في الأحكام، مو اثنيناتهم سوى، وإن راح يجينا ظاهر المصنف والشارح يجمعونهن. لا فرق أن قلنا هو كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ أو كالنعت بالنسبة إلى المنعوت الحال مع صاحبه، لا فرق بينهما من ظاهر عبارتهم، لكن يفرقون بيناتهم. يعني إذا كان كالنعت بالنسبة إلى المنعوت قد تكون له أحكام تعطى له بسبب هذه النسبة، أما لو كان كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ لا تعطى له هذه الأحكام. واضحة؟ يعني على سبيل المثال، واحدة من الأمور أن الحال مع صاحبها كالخبر مع المبتدأ، صحيح؟ أي، وبما أن الخبر نكر الأصل فيه فالحال نكر، وبما أن المبتدأ معرفة فصاحب الحال. أما بالنعت والمنعوت؟ لا، بالنعت والمنعوت ماكو مانع يجيني منه وصاحب الحال نكرة، بل لابد إذا كان الحال، إذا كانت النعت نكرة، وإذا كان صاحب النعت معرفة فنعته شنو؟ معنى هذا ما يجري بالحال. فبيناتهم فرق، اللي واحد يدقق يجد حتى في البحث فرق من يقول خبر كالمبتدأ أو نعت كالمنعوت. ظاهر عبارة المصنف والشارع لا اثنين ماكو مانع، مثل ما راح نقرأ. زين، لماذا أن الأصل في الحال المنتقلة بغير الواو أن تكون خالية من الواو؟ لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، أو لأنها في المعنى كالنعت بالنسبة إلى المنعوت. سؤال، بين النعت والمنعوت، بين الخبر والمبتدأ، أكو عطف؟ أكو عطف بالواو؟ سواء كان النعت جملة أو كان النعت شنو؟ مفرد. سواء كان الخبر جملة أو سواء كان الخبر مفرد، أكو بيناتهن عطف؟ يترك العطف، فبينهما لا يوجد عطف، فكذلك ما كان بمنزلتهما وهو الحال مع صاحبها. واضح صار التعليل؟ لأن الحال في المعنى حكم على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، فإن قولك جاء زيد راكبا، سواء كان الأمثلة بها تسامح، ليش؟ لأحنا كلامنا مو بالمفردات، كلامنا بالجمل، لكن الشارح يقول ماكو فرق بين المفردات وبين الجمل، الحال هي هي، الخبر هو هو. إثبات الركوب لزيد كما في زيد راكب، أيضا شنو؟ إثبات ركوب لزيد. وين الفرق؟ إذن المعنى واحد، وين الفرق؟ يقول الفرق إلا أنه، هذا بيان الفرق، فرق بين من أخوان؟ وما تعبته؟ بين الحال وبين الخبر، بين الحال وبين الخبر. فإن قولك جاء زيد راكبا حال، إثبات الركوب لزيد صاحب الحال كما في زيد راكب، شنو إثبات الركوب لزيد؟ نقول له أبد ما بيناتهم فرق؟ لا، مقام التفريق. إلا أنه في الحال على سبيل التبعية، صحيح؟ تبعية تابع فضله. وإنما المقصود في الكلام إثبات المجيء لزيد، غاية الأمر أن المتكلم أراد أن يفيد السامع فائدة أكثر من إخباره بالمجيء إخبار الهيئة، بيان الهيئة مالته. فمقصود المتكلم عندما يقول جاء زيد راكبا، شنو مقصوده؟ بيان ثبوت المجيء لزيد، وله أن يقول جاء زيد، لكن راكبا جاء فيها تابع لمقصوده. مقصود الأول الأصلي إثبات المجيء، ثم زاد السامع بأن المجيء الذي تلبس به زيد كانت هيئة زيد الركوب، فصار تابع يوم متابع. أما زيد راكب، شنو مقصود المتكلم الأصلي؟ زيد راكب، زيد جاء، شنو إثبات؟ ثبوت المجيء فقط. وضحت الفكرة؟ فأن الخبر مقصود المتكلم الأصلي، بينما الحال مو مقصود الأصلي، وإنما تابع لمقصوده الأصلي. إذا شلون؟
يعني إذا جئنا بقيد الكلام، فمراد المتكلم هو القيد المقيد، فيكون مراد المتكلم هنا الركوب، ما يكون فرق
بينهم. لا مو واضح. ذاك إذا دخل النفي يصير محط النظر. نعم القيود هو مو جاي يلغيها تماما، لكن جاي يجعلها تابعة للمقصود، مو المقصود الأصلي. هي محل اهتمام، مو جاي نلغيها فد مرة راكبا وجوده وعدم وجوده واحد. لا شلون، إلها معنى قطعا، لكن مو هي مقصود المتكلم الأصلي، بخلاف الخبر. أبدا الخبر هو المقصود الأصلي، إلا أنه في الحال على سبيل التبعية من هو الإثبات. وإنما المقصود إثبات المجيء والحال. المن جئ وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء، هذا المعنى. فأكو لكن زيادة تابعة. ووصف له كالخبر، هو صحيح حكم على صاحبها كالخبر، ووصف وكالوصف له، أي لأن الحال في المعنى وصف لصاحبها كالنعت، إذا حكم فهي كالخبر، وإذا وصف فهي كالنعت. بالنسبة إلى المنعوت، وأيضا بيناتهم فرق، بين النعت والحال أكو فرق. شنو الفرق؟ إلا أن المقصود في الحال كون صاحب الحال على هذا الوصف حال مباشرة الفعل. يعني جاء زيد راكبا، أنه متصف بالركوب متى؟ حال تلبس بالفعل وهو المجيء. أما جاء زيد الراكب فأعم، لا يفهم منه أن الركوب كان حال المجيء، لا بل قد يكون المجيء على أقدامه لكن الراكب صفة له، نعت واضح يوضح المعرفة. إلا أنه في الحال، إلا أن المقصود في الحال كون صاحب الحال على هذا الوصف وهو الركوب مثلا حال مباشرة الفعل واشتغاله بالفعل، فهي قيد للفعل وبيان لكيفية وقوع الفعل من الفاعل، بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك. ما يقصد شنو الذي يقصد بالحال من أنه قيد للفعل مبين لصاحبه حال كونه مباشر للفعل؟ فماذا يقصد بالنعت؟ بل مجرد اتصاف المنعوت به، سواء كان هذا الاتصاف ثابتا له حال اشتغاله بالمجيء، أو كان هذا الوصف ثابتا له ماضيا وبعد ذلك أصبح من الأوصاف التي يوصف بها هو ما متلبس به. الآن على سبيل المثال فلان النجار، فلان العطار، هو شنو يشتغل بالعطارة الآن؟ يشتغل بالنجارة. فلان الكواز الذي كان يصنع الكوز، يصنع الفخار، هذا مو يبقى وصف ثابت له ويتضح المراد من العلم بعد الاشتراك في كثيرين، مع أنه ما مشتغل بالكوزية الآن، ولا مشتغل بمن بالنجارية، ولا مشتغل بالحدادية. صحيح الحطاب، الحداد، النجار، الحذاء والطحان، فلأنه كان يطحن سابقا، فهذا ما يدل النعت على أن المنعوت مشتغل بمن متصف حال اشتغاله بالفعل، لا وإنما متصف فقط منعوت به سواء كان متلبسا فعلا أو لا. وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال. إذن صار واضح أن الحال المنتقلة الأصل فيها أن تكون من دون الواو لأنها مقاسة ومنسوبة على الخبر ومنسوبة على اليمن ومنسوبة على النعت، وبما أن الخبر والنعت مع صاحبهما من دون الواو فكذلك ما هو منزل عليهما وهو الحال. هذا التفريق الذي ذكره تفريق لطيف، ما يذكرون النحات، الفرق ما بين الحال وما بين الخبر، والفرق ما بين الحال وما بين النعت مع أنهما شيء واحد، مع أنهما شيء واحد. زين. وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو التأكيد، يا تأكيد لسوق الصفة بالموصوف، يعني تأكيد لسوق الصفة بالموصوف، فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال، فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال. هذا ما يأتي له يعني تفصيل إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.